أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يترك كما يترك البعير، وليضع يديه قبل ركعتين. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث الوامر بن حزم رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركعتين قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذا الحديثان حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر في كيفية الانحطاط إلى السجود، كيفية الانحطاط إلى السجود، وما الذي ينبغي أن ينزل إلى الأرض أولا من المصلي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، بينما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، فهو مخالف لحديث أبي هريرة. المصنف تدخل كما سمعتم وقال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر، وله لأن له شاهدا من حديث ابن عمر، وهو أن ابن عمر فعل هذا، يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقا وموقوفا، معلقا يعني بدون سند، المعلق يعني بدون سند، والموقوف يعني أنه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف يقول رحمه الله إنه شاهد يقوي حديث أبي هريرة مع أنه اعترف بأنه معلق وأنه موقوف؟ فالمسألة فيها أخذ ورد عند أهل العلم. جماعة أخذوا بحديث أبي هريرة ورأوا أن المصلي إذا انحط إلى الأرض يضع يديه قبل ركبتيه عملا بحديث أبي هريرة، وجماعة آخرون أخذوا بحديث وائل بن حجر وقالوا: لا، بالعكس، بل يضع ركبتيه قبل يديه. وقالوا: كما أن لحديث أبي هريرة شاهدا فكذلك لحديث وائل بن حجر أيضا شاهد، استويا في حصول الشاهد إذا كان الشاهد له تأهيل. حديث وائل بن حجر له شواهد أيضا، كما أن لحديث أبي هريرة شاهد كما قال المصنف رحمه الله. وأيضا حديث أبي هريرة فيه ما يدل على حديث وائل بن حجر، لأنه نهى عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير معروف أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. إذا برست البعير تشوف أول ما يصل إلى الأرض، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبرك في البروك البعير، فمعناه لا نضع يدينا قبل ركبتينا، لأن إذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا أشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. حديث صدر حديث أبي هريرة يشهد لحديث وائل بن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض مقدم البعير عند البروك، وعند القيام أول ما يرتفع عن الأرض إيش؟ مؤخرة، أليس كذلك؟ البعير أول ما ينحط إلى الأرض في البروك مقدمه، وعند القيام أول ما يرتفع مؤخره. فنهينا عن التشبه بالبعير كما نهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة، نهينا عن التشبه بالتفات الثعلب وافتراش السبع، ونهينا عن نقر الغراب. فنهينا عن التشبه بجملة من البهائم في الصلاة ومنها البعير. فإذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة، ولهذا قال ابن القيم إنها مقلوبة، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من أجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر. فإن قلب على الراوي هذا مما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين، إذن فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينحط للسجود فكان يضع ركبتيه قبل يديه. وأيضا الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير أنه يضع يديه قبل ركبتيه، فأول ما ينحط إلى الأرض مقدم البعير، فالمصلي يكون عكس البعير، حينما ينحط إلى الأرض يكون أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه عكس البعير، وعند القيام أيضا عكس البعير، أول ما يرتفع من المصلي إيش؟ مقدمه ولا لا؟ أول ما يرتفع من المصلي مقدمه، بينما البعير أول ما يرتفع عن الأرض مؤخره. فنخالف البعير في البروك وفي القيام، هذا هو المطلوب. إذن اتضح والحمد لله أن حديث وائل بن حجر هو الراجح، وأنه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، فهو الراجح والحمد لله. وتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبة، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. والعلامة ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المسألة في كتابة زاد المعاد، راجعوها. نعم.
وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اما الذين قالوا ركبتي البعير في يديه هذا غريب جدا، ما ركبتي البعير في يديه، اركب في اليدين ما يعمل، ما هو هذا معروف، الركبتان في الرجلين من البعير وغيره. نعم، هذه مغالطه قولهم ان ركبتي البعير في يديه، نعم مغالطه في الواقع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واثار باصبعه السبابه، رواه مسلم. وفي روايه له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي عقد الابهام.
قبل الدخول في شرح هذا الحديث عرفنا الكلام في الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، والراجح في العمل. لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف في هذه المسألة وأمثالها أن يكون مثارا للتفرق والعداوات، لأن بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين إذا اختلفوا إلى قرأوا هذا الخلاف، أحد أخذ بهذا وأحد أخذ بالرأي الثاني، صار بينهم عداوة، أنت عدو للسنة، أنت فيك ما لا فيك، لا ما يجوز هذا. أولا هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة، ليست واجبة ولا محرمة، فلا ينبغي أن يكون الخلاف فيها مؤديا إلى العداوة وإلى التجريح وإلى الرمي بمعاداة السنة. الكل مجتهدون، وهذا هذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث. الحمد لله، ما دام ما ظهر لك رأي زميلك وأن ترى أن الحجة معه، اعمل بما ترى، ولكن لا تعادي أخاك الذي يرى أن الدليل معه. والأمر كله أولا هي مسألة اجتهاد، وثانيا كل واحد معه دليل، كل مسألة لا تزال مجال للبحث، لن توصل إلى شيء. فليبين الحق ضالة المؤمن، أما العداوة وأما التجريح وأما التشهير هذا أمر لا يجوز بين طلبة العلم، إنما يفعل هذا أهل الأهواء الذين يريدون أن ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل. المكابرة والهوى نعم هي اللي تحمل على العداوة والمقاطعة والتجريح، أما الذي يبحث عن الدليل ويريد الحق ويريد الصواب إنه لا يزعل ولا يجزع إذا كانت المسألة اجتهادية وخلافية، وأيضا المسألة ليست واجبة ولا محرمة، إنما هي مستحبة ولا مكروهة فقط، كراهة تنجي. فالواجب أن تزول هذه الحجازات من طلبة العلم. ما هو هذا أدب طالب العلم؟ هذا أدب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس، هذا دأبهم وهذه صفتهم أهل الأهوى. أما أهل الحق فإنهم وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم إخوة ومتحابون، وكل منهم يعذر الآخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعية فقهية، ليست مسائل اعتقاد، حتى مسائل فقهية. وضع يدين قبل الركبتين أو وضع الركبتين قبل اليدين، لا مستهل في هذا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه